الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، من الوسائل المفيدة التي ذكرها العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي رحمه الله تعالى قوله: وفي قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. رواه مسلم. فائدتان عظيمتان. ومعنى لا يفرك أي لا يبغض مؤمن مؤمنة. قال: هذا الحديث فيه فائدتان، أي تتعلق بموضوع هذا الكتاب وهو الوسائل المفيدة. قال: إحداهما الإرشاد إلى معاملة الزوجة والقريب والصاحب والمعامل، وكل من بينك وبينه علاقة واتصال، وأنه ينبغي أن توطن نفسك على أنه لا بد أن يكون فيه عيب أو نقص أو أمر تكرهه، فإذا وجدت ذلك فقارن بين هذا وبين ما يجب عليك أو ينبغي لك من قوة الاتصال والإبقاء على المحبة بتذكر ما فيه من المحاسن والمقاصد الخاصة والعامة، وبهذا الإغضاء عن المساوئ وملاحظة المحاسن تدوم الصحبة والاتصال وتتم الراحة وتحصل لك. هذه الفائدة الأولى من هذا الحديث. وخلاصة هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أن الإنسان لابد أن يكون فيه نقص وأن يكون فيه عيب وأن يكون فيه أمر تكرهه، فإذا كان الأمر كذلك فمن أسباب الشقاء ومن أسباب كذلك الهم والحزن أنك تحاسب على كل صغيرة وكبيرة، وتخاصم صاحبك أو زوجك أو قريبك على أي شيء يصدر منه. هذا من أسباب الهم والحزن والقلق والانزعاج، ومن أسباب الفرح والسرور والحياة الطيبة أن تغض الطرف عن بعض المساوئ، لأن هذا من جبلة هذا الإنسان أنه لا يكمل، أنه لا يكمل. وذكر رحمه الله تعالى هذا الحديث لأن الغالب في الإنسان أنه يعيش مع زوجة ويمكث مع زوجة ويستقر مع زوجة، كما قال الله عز وجل: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. المرأة لباس لزوجها، وأكثر وقت الإنسان مع زوجته. فلذلك نبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذه الزوجة من جبلتها ومن خلقتها النقص والإعوجاج، فلا تحاسب على كل صغيرة وكبيرة وتريدها أن تكون كاملة لا نقص فيها ولا عيب، فإن كنت كذلك صارت حياتك شقاء وتعاسة كل يوم وأنت في مخاصمة مع زوجتك التي أكثر وقتك عندها وفي بيتها. ولذلك ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. وفي لفظ لمسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع أعوج، فإنهن خلقن من ضلع أعوج، فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرته أو كسرتها. قال: وكسرها طلاقها، وكسرها طلاقها. فمن هذه الأحاديث يبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان يداري ويسايس النساء وغيرهن ممن يعايشهم من الأصحاب والأصدقاء والأقارب، وإن كان النساء أكثر من يكون فيه العوج بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فقلنا: يا رسول الله، وما نقصان عقلنا وديننا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أليس شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل؟ فذلك نقصان عقلها. وأليست المرأة إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فذلك نقصان دينها. فإذن المرأة ناقصة. ما رأيت من ناقصات عقل ودين، ناقصة عقل. المرأة مهما بلغت من العلم ومن حفظ القرآن والسنة إلى غير ذلك، تجد فيها العوج. هذه طبيعة وجبلة جبلت عليها. فإن أردت الحياة السعيدة لا تؤاخذ على كل صغيرة وكبيرة، لا تؤاخذ على كل صغيرة وكبيرة، وينبغي أن تفرق بين الأمور. بعض أشياء ما يسكت عنها، إذا نشزت المرأة وعصت في أمر عظيم فهذا يتخذ معها الأسباب الشرعية التي بيّن الله عز وجل: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. هذا الناشز التي أتت بأمر عظيم لا تطيع أمر زوجها في أمور عظيمة ككثرة الخروج من البيت إلى الأسواق أو ارتكاب بعض المعاصي أو إلى غير تلك الأمور العظيمة. أما أشياء في الطبخ وفي العشرة في الفراش وفي هذا، الإنسان يغض الطرف. فلو حاسب على كل ما يصدر من أخطاء من زوجته لعاش عيشة تعيسة، وربما أدى الأمر في النهاية إلى فراقها. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبه على ذلك. وهذا واقع تستغرب من بعض المشاكل الأسرية بسبب أمور تافهة. رجل لطم امرأته في وجهها، لماذا يا أخي؟ قال: عندي ضيف وأحرقت العشاء. سبحان الله، هل هي تعمدت هذا؟ أمر قدره الله، ما يحتاج أن تلطمها ولا أن تخاصمها. لا بأس أن تقول لها: اعملي عشاء آخر، أو تذهب وتأتي بعشاء آخر، وتحل المشكلة. أما أن تجعل من هذا طلاق ومخاصمة ومجادلة فهكذا هذه الأسباب ينبغي أن يتغلب عليها الحازم، وينبغي أن تسايس النساء وتدار النساء. وهنا أيضا المؤلف عمم، والحديث ورد مورد الغالب، لأن الغالب في الإنسان أنه يعايش أهله، لا يفرق مؤمن مؤمنة. لكن أيضا من تعايش من الأصحاب والأصدقاء والأقارب والجيران والإخوان يحتاجون منك أيضا إلى مسائسة ومداراة، ولا تؤاخذ على كل صغيرة وكبيرة. إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لن تلغى الذي لم تعاتبه. ما في إنسان يخمل لو أنك تعاتب صديقك وصاحبك على كل صغيرة وكبيرة، ما وجدت صاحبا تصاحبه أبدا، ما وجدت صاحبا تصاحبه ولا أخا تؤاخيه، لأنك تريد الكمال، وهذا محال في بني الإنسان، محال أن يكون الإنسان كاملا. وقال الآخر: من ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. من الفخر بالإنسان أن تكون عنده معايب لكنها قليلة، هذا من الفخر. وليس من الفخر أن يكون إنسان ليس عنده معايب، هذا مستحيل، لكن لابد أن تكون المعايب، لكن الذي تكون فيه المعايب قليلة هذا نبل له وفخر أن كانت معايبه قليلة. وقال الآخر: من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط. لا يوجد هذا في بني الإنسان. فهكذا ينبه المؤلف إلى أن مسألة المعاشرة والمخالطة تحتاج إلى الانتباه لهذا الأمر، الانتباه لهذا الأمر والتفريق بين الأمور الصغيرة والكبيرة. ما هو تماشي إنسان معربد، سكير، زاني، سباب، شتام، لعان، وتقول كفى المرء نبلا، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. لا، إنما المراد الأشياء التي ليست بتلك، بعض الأخلاق السيئة التي مع الوقت ربما تعينه على تركها وعلى كذلك التخلص منها. هذه الفائدة الأولى التي نبه عليها المؤلف رحمه الله تعالى، وخلاصتها أن من سعادة المرء أن يسايس من يعايشه وأن يرفق به وأن يغض الطرف عن الأشياء الهينة حتى لا يكون المخاصمة مع من يعايشه سبب لإغلاقه وانزعاجه وحزنه وهمه. هذا الفائدة الأولى. قال الفائدة الثانية، وهي زوال الهم والقلق وبقاء الصفاء والمداومة على القيام بالحقوق الواجبة والمستحبة وحصول الراحة بين الطرفين، يعني بينك وبين من تعايشه. ومن لم يسترشد بهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بل عكس القضية فلحظ المساوئ وعمي عن المحاسن فلا بد أن يغلق. يا أخي فلان مثلا عنده ذات الخلق السيء، انظر إلى الأخلاق الأخرى. زوجتك مثلا عندها شيء من الثقل، عندها شيء من يعني ضعف الحركة، عندها شيء مثلا من حب أهلها والذهاب إليهم، عندها شيء من كذلك التقصير في بعض الأمور التي تتعلق بالفراش، صابرها وناصحها وانظر إلى المحاسن الأخرى، ما شاء الله يعني مستقيمة وترعى أمور البيت وهكذا تنظم البيت وعندها من الصدق وعندها كذلك من حسن التبعل وعندها كذا وكذا، انظر إلى هذه الأخلاق، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وهكذا أصحابك وإخوانك، قس هذه الأمور معهم. قال فلا بد أن يقلق، يعني من لم يراعي هذا المعنى الذي نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يقلق ولا بد أن يتكدر ما بينه وبين من يتصل به من المحبة، ويتقطع كثير من الحقوق التي على كل منهما المحافظة عليها. قال وكثير من الناس ذوي الهمم العالية يوطنون أنفسهم عند وقوع الكوارث والمزعجات على الصبر والطمأنينة، لكن عند الأمور التافهة البسيطة يقلقون ويتكدر الصفاء والسبب في هذا أنهم وطنوا نفوسهم عند الأمور الكبار وتركوها عند الأمور الصغار فضرتهم وأثرت في راحتهم. وهذا ربما تجده عند بعض الناس في الأمور العظيمة المصائب والمفجعات، تجد عنده صبر عجيب وتحمل وكذلك توطين، لكن إذا صدر أمرا هينا جعل منه أمرا عظيما، جعل منه أمرا عظيما، فهذا لا ينبغي. قال: فالحازم يوطن نفسه على الأمور القليلة والكبيرة على الكل، ويسأل الله الإعانة عليها، وأن لا يكله إلى نفسه طرفة عين، فعند ذلك يسهل عليه الصغير كما سهل عليه الكبير، ويبقى مطمئن النفس ساكن القلب مستريحا. طيب، قال: ومنها، أي من هذه الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، قال: ومنها العاقل يعلم أن حياته الصحيحة حياة السعادة والطمأنينة، وأنها قصيرة جدا، فلا ينبغي له أن يقصرها بالهم والاسترسال مع الأكدار، فإن ذلك ضد الحياة الصحيحة، فيشح بحياته أن يذهب كثير منها نهبا للهموم والأكدار. ولا فرق في هذا بين البر والفاجر، ولكن المؤمن له من التحقيق أو من التحقق بهذا الوصف الحظ الأوفر والنصيب النابع العاجل والآجل. أيضا هذا أمر مهم، فأنت يا أخي يا من أشغلت نفسك بالقلق والأحزان، اعلم أن هذه الدنيا قصيرة، قصيرة، وساعات محدودة في يومك، وسنوات محدودة في عمرك، فلا تستحق هذه الدنيا أن يضيع أو أن تضيع ساعاتها وأيامها وسنينها في الهموم والغموم والأحزان، لا تستحق هذا، لأنها حياة قصيرة. فأنت إذا أشغلت نفسك بالأحزان والهموم والغموم فاتك من الأشياء المفيدة في هذه الأوقات اليسيرة الشيء الكثير. فالدنيا ما تستحق ذلك. فالعاقل من ينتبه لهذا، وإذا هجمت عليه هذه الهموم والأحزان يتذكر هذا. لماذا يشغل نفسه بهذا؟ يشغل نفسه بشيء ينفعه، بشيء مفيد في دينه ودنياه، لأن الهم والغم لا ينفعه بشيء، بل يكون سببا في تعاسته والعياذ بالله. طيب، نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.